أيها الإخوة في الله، عنوان هذه الكلمة ما قبل الطلب، ما قبل الطلب. واخترت هذا العنوان لأتحدث تحته عن نقاط أشعر أن من المهم أن يكون طالب العلم على بصيرة منها في أول خطواته عندما يدلف هذا المشوار العظيم. ليس حديثي عن آفات المتعلمين، ولكن عن معالم تستحضر قبل الطلب وفي الخطوات الأولى من الطلب. وسأحاول أن أختصرها اختصاراً في هذا الوقت، وأكتفي بالإشارة على التفصيل والإطالة والبسط. النقطة الأولى، يدفع طالب العلم إلى الولوج والاقتحام في هذا المسار العظيم الجليل المهم أمران مهمان. أولهما معرفته بفضل وشرف وأهمية طلب العلم، فتحتشد النصوص والعبارات وأقوال العلماء في بيان أهمية طلب العلم والاستنفار إليه والحث على استفراغ ساعات العمر في تحصيل العلم وطلبه، وأن هذا أشرف ما بذلت فيه الأعمار وأنفقت فيه الأوقات واستفرغت فيه الجهود والطاقات. وهذا المعنى لن أتحدث عنه، لأني أعلم أنكم لم تجتمعوا في هذا المكان إلا بعد أن تصورتموه، ولولا أن في أذهانكم وعقولكم وقلوبكم احتشاد ضخم من الآيات والأحاديث النبوية وأقوال أهل العلم ووصايا السالفين في بيان فضل طلب العلم والحث عليه وشرفه ومكانة أهله، ما اجتمعتم هنا. ولذلك أتجاوز هذه النقطة. ثانيا، معرفة طالب العلم عندما يتقدم في هذا المجال بلياقته لهذا الشأن، معرفته بأنه لائق لطلب العلم، وأنه ممن آتاه الله الملكات والقدرات ليسخرها في هذا المجال. وهذا الجانب الثاني مع الأسف قلما يتم التبصر فيه، وقلما يجري الإنسان لنفسه نوع من التقويم أثناء اندفاعه في هذه المسيرة ليتساءل هل سلك المسار الصحيح بالنسبة له هو، بالنسبة لقدراته وإمكاناته وطاقاته أم لا. ولذلك تجد بعض من يسلك هذا المسلك يكتشف بعد أن يقطع مشوارا طويلا ينفق فيه أثمن أوقات عمره وصفو طاقته وجهوده، يكتشف بعد ذلك أنه سلك الطريق الخطأ وأنه لا يملك اللياقة لطلب العلم، وأن الله عز وجل الذي لم يخوله ملكات طالب العلم قد خوله في المقابل ملكات وطاقات كان عليها أن يستغلها لكنه أهملها واشتغل بما ليس في طوقه في طوله وملكاته وقدراته. هذا المعنى نبه إليه علماء السلف قديما، وتنبه إليه الآن مدارس إدارة الذات وأذكر لكم بعض الشواهد السريعة في هذا المجال. يقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إني لأرحم اثنين منهم، رجل يطلب العلم، يطلب العلم ترحمه ليه؟ هذا تهنيه وتشد على يده وتقول الله يقويك وشد حيلك وبارك الله فيك. لا، اسمع الباقي: رجل يطلب العلم وليس عنده آلته، ورجل عنده آلة العلم ولا يطلبه. عنده إمكانات عقلية وقدرات ذهنية وحفظ وفهم، ومع ذلك مهدرها ومشتغل بأمر آخر يشارك فيه أكثر الناس من لا يملكون هذه القدرات. مشهد ثاني: كان الإمام بن عبد الحكم صاحب مدرسة علمية في مصر، وعنده جمع من الطلبة الجادين المتحفزين ومثلهم من المحبين المتشوقين. فإذا انسلخ رمضان أتى إليه بعض طلبته يستأذنون في الحج حتى يخرجوا من مصر إلى مكة للحج، فيأذن لمن شاء منهم ويمنع من شاء. فالطلبة اللي منعهم ولم يأذن لهم وجدوا في أنفسهم شيئا من المعتبة على شيخهم، فتجمعوا وجوا لبه وقالوا له: يا شيخنا، أنت الآن أذنت لفلان وفلان وفلان يحجون، وإن ما أذنت لنا، ونحن نريد أن نحج كما يحجون. تدرون ماذا قال لهم؟ هم طبعا ظنوا أنه أذن لأناس أن فضلهم عليهم. قال: هؤلاء يحضرون معنا وليس معهم آلة العلم ولا يستفيدون، ولذلك ندعهم يذهبون ويحجون يقضون هذه الفريضة. أما أنتم فإني أتوسم فيكم أداة العلم وملكة العلم، فأستبقيكم حتى تحصلوا العلم الآن وتلحقوا على الحج بعد ذلك. فاتضح أن اللي لم يأذن لهم وحبسهم عنده هم من؟ هم الأثيرين عنده، الذين شعر أنهم أن معهم كما يقول الإمام سفيان الثوري معهم آلة طلب العلم، بينما هو في الوقت نفسه يشعر أن عنده أناس ليس معهم آلة العلم ويجهدون أنفسهم فيما لا يدركونه، لذلك يسرحهم إلى الحج. مشهد ثالث: عندكم في هذه الدورة كتاب بلوغ المرام الذي سيشرح في هذه الدورة، هذه نسخته. هذا الكتاب له قصة، هل تدرون ما قصته؟ من هو مؤلف كتاب بلوغ المرام؟ من هو؟ الإمام الحافظ ابن حجر، هذا الإمام الذي إذا قلت الحافظ مجردة تنصرف إليه، إذا قلت قال الحافظ هل يقول أحد هو ابن تيمية، أحمد بن حنبل، محمد بن عبد الوهاب؟ ابن حجر، كأنما صار هذا اللقب وصفا له فقط، مع أنه هو مرتبة في علماء الحديث. هذا الحافظ الذي آتاه الله عز وجل من القدرات والطاقات والإمكانات العلمية الضخمة ما جعل منجزه العلمي معجزة لم تتكرر من وقت إلى الآن، كان له ابن اسمه محمود ابن أحمد ابن علي بن حجر، اهتم به واعتنى به أبوه هذا الإمام العالم الحافظ، اللي كان هذا الإمام العالم الحافظ الذي نشأ يتيما فقد مات أبوه عمره 4 سنين. الحافظ نشأ في اليتم، مات أبوه وعمره 4 سنين. محمود بن أحمد بن حجر نشأ في كنف من؟ في كنف أبيه العالم الحافظ بن حجر. أما الأب اليتيم فقد انطلق في طلب العلم مثل صاروخ تسكفري، قطع مسافات فلكية في وقت قصير مع أنه يتيم، يتداوله الأوصياء. أما الابن فإن أباه العالم الحافظ قد استفرغ جهده وطاقته في العناية به، فدرج في بيت العلم ونشأ برعاية أبيه، ومن اهتمام أبيه به أنه ألف له هذا الكتاب، ألف له كتاب بلوغ المرام وحرره غاية التحرير، بحيث أن هذا الكتاب بقي المرجع في أحاديث الأحكام منذ ألف ابن حجر إلى اليوم. ودفع به إليه ليحفظه، لكن هذا الابن حفظ أحاديث يسيرة من أوله ثم انقطع وتركه. وحاول الأب وجهد الأب وبذل الجهد بغاية ما استطاع حتى عجز أن يصنع من ابنه عالما، فقال كلمة يعزي بها نفسه، أنا أعتقد أنها غير صحيحة لكن الحافظ كان يعزي بها نفسه، فيقول: قل أن يجمع الله لأحد بين نجابة الولد وحسن التأليف. فكان ينظر إلى مؤلفات على أنها هي أولاده. الحقيقة يا أحبابي أن الأب لم يقصر، ولكن الابن أيضا لا يلام. الابن ليس لديه ملكة طلب العلم، وليس عنده آلته، وإن كان أبوه يريد هذا الشيء، وإن كان أباه يحب هذا الشيء، وإن كان أباه جهد أن يصنع منه هذا الشيء، لكن الابن لا يملك هذه الطاقات ولا الملكات ولا القدرات. فبالتالي إقحامه في هذا المجال هو إقحام له في غير الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. ولذلك فشلت محاولات الحافظ برغم جهده، مع أنه هو رحمه الله قد نشأ يتيما يتداوله الأوصياء، ولكن ما آتاه الله عز وجل مع تسديده وتوفيقه جعله يخترق المسافات العلمية الشاسعة بسرعة فلكية، بسرعة الضوء. هذه المعاني من خلال هذه المشاهد الثلاث تذكرنا بحديث أنس رضي الله عنه الذي قال: جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 كلهم من الأنصار، أبي ومعاذ بن جبل وأبو زيد وزيد بن ثابت. طيب السؤال اللي يلي هذا الكلام أن نقول لعمنا أنس: طيب والباقين وينهم؟ وباقي الصحابة؟ هؤلاء هم الذين انتدبوا لحفظ القرآن، ولديهم الملكة، لديهم الطاقة، لديهم القدرات. ولاحظ أن اللي معروفة أسماءهم أبي ومعاذ وزيد بن ثابت كانوا شببة، وأبو زيد الأنصاري أحد عمومة أنس بن مالك. وقبل هذا الحديث قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فلم يستنفر الله عز وجل الفرقة كلها، وإنما استنفر من الفرقة طائفة هي التي تتفقه في الدين وتنذر قومها. إذن فطلب العلم هو وظيفة من لديه اللياقة لطلب العلم ولديه الملكات والقدرات والهبات الإلهية لتحصيل العلم وطلبه، وإلا فليست بالأماني وليست بمجرد الرغبات. والله جل وعز لم يجرد أحدا من ملكة وموهبة، فإذا لم تجد ملكتك وموهبتك في طلب العلم فاعلم أنها مدخرة في مكان آخر، ابحث واكتشفها هناك، وعندما تكتشفها ستبدع فيها وسيكون جهدك إضافة للأمة. لذلك فإن قول الله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، الطائفة ستنفر طلب العلم. طيب والفرقة هل هي طاقات معطلة، طاقات مهدرة، أناس لا دور لهم؟ كلا، بل لهم دور يتكامل مع دور الطائفة التي نفرت لطلب العلم. لكن عندما يهدر الإنسان طاقته في غير مجالها الصحيح يخسر طاقته وموهبته الحقيقية، ولا يبدع ولا يدرك ولا يحصل فيما توجه إليه ولا يملك قدراته وملكاته. ولذلك تتابعت وصايا العلماء والأئمة، وهذا نجده العجيب بل العجب العاجب، أن الإمام الحافظ بن حجر الذي عاش هذه الأزمة مع ابنه له عبارة يقول فيها: ينبغي على من آتاه الله الفهم والإدراك والحفظ أن يشتغل بطلب العلم، فإنه أفضل له من نوافل العبادات. طيب وبعدين؟ وأما من لم يؤت الحفظ ودقة الفهم والتهيؤ لطلب العلم فإن توجهه إلى نوافل العبادات أفضل له. لاحظ سبحان الله العظيم، مع أنه هو يقرر هذا المعنى إلا أن عاطفته مع ابنه غيبت هذا المعنى عنه. ولذلك فإذا ولجت في طلب العلم ثم وجدت أنك لا تحصل ولا تدرك، وإن جهدك يسبقك فيه زملائك، فينبغي ألا تعود على نفسك بشيء من التأنيب إذا كنت بذلت الجهد، ولكن أعد تقييم نفسك، فربما كانت طاقاتك ومواهبك وقدراتك مذخورة في مجال آخر لو بحثت عنه لوجدته وأبدعت فيه، وصار جهدك وطاقتك رصيد إضافي للأمة في مجال آخر ومسار آخر. أرجو ألا يفهم من هذه الكلمة تخذيل أحد سلك طريق العلم، وإنما تنبيه لمن هو في أول خطوات الطلب أن يشام قدراته ومواهبه. فإني أتحدث إليكم الآن وقد خلفت خلفي عقودا من السنوات ومراحل من العمر أسبقكم فيها، وأنا الآن جالس في هذا المكان أتحدث إليكم أتذكر زملاء لنا شاركنا حنا وإياهم في هذا الطريق وسلكنا هذا المضمار، وقد كانوا علم الله أكثر جدا ودأبا ممن معهم، وكان جلدهم في الحضور والدرس وجمع الكتب مما لا يستطيعه كثير من زملائهم. وأنا الآن في هالمرحلة العمرية تلفت أدورهم فأجدهم قد انقطعوا. وقابلت بعضهم فوجدتهم عوام من كبار، ما كأن هذا كان مشوارهم ولا كان طريقهم. والسبب إنهم اقتحموا مجال ليست ملكاتهم الفطرية ومواهبهم الفكرية والعقلية تساعدهم على سلوكه، فاشتغلوا بالصورة اللي هي الحضور مجالس العلم وحلقات العلم وجمع الكتب، لكن التحصيل العميق في الداخل ما تكون، ولذلك لم يصلوا وانقطعوا، مع أنهم لو أجروا فرز وتقويم لمواهبهم وطاقاتهم وقدراتهم في أول المشوار لتوجهوا إلى الطريق الصحيح اللي يناسبهم. أما من ولج هذا الطريق فشام من نفسه وأنس أن هذا مجاله وهذا طريقه، فهنيئا له وبورك سعيه وجهده، وبقية فقرات هذه الكلمة موجهة إليه. طبعا يرد التساؤل يمكنه يدور في بعض في أذهان بعضكم، طيب أنا كيف أعرف نفسي إني لائق أو غير لائق؟ الجواب إن هذا أحيانا قد يكون شعور صارخ، يعني يدركه الإنسان من نفسه بوضوح، ولذلك هذا الشعور الصارخ الذي يدرك الإنسان من نفسه بوضوح يستجيب له عادة استجابة تلقائية. ولذلك أصحاب الاختبارات، اختبارات القدرات، يقسم بعضهم القدرات إلى أربعة أقسام. يقول قسم تعرفه أنت عن نفسك ويعرفه الناس عنك، مثل كونك موهوب بالحفظ، الناس يعرفون أنك تحفظ أرقام التلفونات ولوحات السيارات وأسماء الناس، وأنك بدأت بحفظ القرآن وأنهيته في أربعة أشهر، يعني أنت تعرفه من نفسك ويعرفه الناس عنك، ومثل ما يعرف بعض الناس عن نفسه الكرم ويعرفه الناس عنه. وهذا يعني موهبة صارخة معلنة أنت تعرفها وغيرك يعرفها. في شيء تعرفه عن نفسك ولا يعرفه الناس عنك، ويمثل له بقول يوسف عليه السلام: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. هو يعرف هذا من نفسه، ولكن العزيز لا يعرفه. فقد يعرف الإنسان عن نفسه شيئا ولا يعرفه الناس عنه، هو خبر نفسه وابتلى نفسه فعرف هذا الشيء. الشيء الثالث: شيء لا تعرفه أنت عن نفسك ويعرفه الناس عنك، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر لما قال له: يا رسول الله ولني اجعلني أميرا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر إنك رجل ضعيف، فلا تأمرن بين اثنين ولا تولين مال يتيم. هذا الشيء لا يعرفه أبو ذر عن نفسه، لكن يعرفه النبي عنه، مع أن المتبادر اللي يقرأ سيرة أبي ذر يعرف أن أبا ذر رجل قوي الشخصية، قوي الجسم، أيد الجسم، قوي القلب، شجاع، كان يغير على القافلة قبل إسلامه في الجاهلية، كان يغير على القافلة وحده، ومع ذلك قاله النبي: إنك ضعيف، يعني ضعيف الرأي، ضعيف التدبير، لو تولى أمارة لشق على الناس، ولو تولى مال يتيم لأنفق في سبيل الله. فقاله النبي: إنك ضعيف. هذا شيء يعرفه غيرك عنك وأنت لا تعرفه عن نفسك. الرابع يسمونها المنطقة المجهولة: لا تعرفه أنت عن نفسك ولا يعرفه الناس عنك، وإنما تكتشفها الفرص والأحداث والتجارب. ويمثلون لها بأمثلة، من ضمن أمثلة يمثل بها مواهب القيادة عند الحجاج، مع أنه كان معلم صبيان، لكن جاءت فرصة وصار أمير فظهرت مواهب. هذه الأمور الأربع يمكن أن يقصر عليك المشوار فيها سلوك يعني من كان في حيرة من أمره ولم يستطع تقدير قدراته فلا بأس أن يستعين بالخبرات الحديثة التي تقوم الطاقات والقدرات، ومن ضمنها مقياس توماس، مقياس هيرمان، مقياس هولند. هذه المقاييس ممكن أن طالب العلم إذا أصبح في حيرة من أمره، يعني موهبته ليست صارخة، ليست مستعلنة، ليست من النوع الذي يعرفه عن نفسه ويعرفه الناس عنه، ولا من النوع الذي يعرفه عن نفسه ولم يعرفه الناس عنه، لا بأس أن يستعين بمثل هذه المدارس التي والاختبارات التي قد تساعده في تحديد مساره العلمي والتحصيل. النقطة الثانية، تجاوزنا النقطة الأولى التي كانت في محاولة فرزك لقدراتك، الآن بقية الحديث لمن أنس من نفسه أنه لائق لطلب العلم. فأول ما أستنفر إليه إخواني طلبة العلم الذين يدلفون بسم الله وعلى بركة الله هذا الطريق، أستنفرهم للوقوف مع أنفسهم لحظة يعزم الواحد فيها نفسه، يعزم نفسه ليلة على فنجان قهوة ولا يعزم معها أحد، ويقول لنفسه أنا عازمك الليلة، عندي وياك حديث خاص خلاصته تلخيص الأهداف. ما هو هدفه؟ يرسم أهدافه بوضوح، يجلس مع نفسه جلسة يرسم فيها أهدافه، يحدد هدفه. تحديد الهدف في غاية الأهمية في بداية الطريق، وعلى ضوء هذا الهدف ترسم خريطتك في طلب العلم. يؤسفني كثيرا عندما يتصل ببعض الأبناء وهو يسألني عن مشورة في بداية طلب العلم، فأسأله أقول ما هدفك من طلب العلم، فأكتشف أن السؤال مفاجئ له، مفاجئ، وكأنه عنده من المسلمات أني ما دام طلبت العلم إذن عندي هدف، هدفي هو طلب العلم. لا، هذا هدف عام، لكن أنت ماذا تريد أن تهدف من طلب العلم؟ هل تهدف أن تكون عالم مفتي في لك طريق؟ هل تهدف أن تكون واعظ في لك طريق ولك استراتيجية؟ هل تهدف أن تكون ما يعبر عنه بمثقف ومفكر في لك استراتيجية ولك طريق؟ هل تهدف أن تكون مدرس أكاديمي فلك أيضا استراتيجية ولك طريق؟ المهم اجعل هدفك واضح إلى درجة التألق، يعني تساءل، ساعدك على رسم الهدف أنك تقول مثلا أنا الآن عمري 20 سنة، ماذا أريد أن أكون؟ وش نمط حياتي عندما يكون عمري 50 أو عندما يكون عمري 60؟ ومدارس الإدارة، ستيفن كوفي جاب مثال جميل على طريقة اللي تقرب لك كيف ترسم رسالة حياتك. يقول تخيل نفسك وقد مت بعد عمر طويل، واجتمع الناس ليتحدثوا عنك، ما الذي تريد أن يقوله عن كل واحد منهم؟ ما الذي تريد أن يقول عنك عامة الناس؟ وما الذي تريد أن يقول عنك زميلك في العمل، زوجتك، ابنك، جارك؟ تخيل كل هؤلاء يتكلمون، وش اللي تتمنى يقولونه؟ طيب الذي تتمنى أنهم يقولونه بعد أن تموت ابدأ من صنع في صنع من الآن. طبعا هذا المعنى يا أخواني يمكن بهذا الوضوح استفدناه من مدارس الإدارة الحديثة، لكنني وجدته بوضوح إلى درجة التألق في حياة السلف، بل إنني أقول وأنا جازم لا يوجد صاحب إنجاز كبير حقق إنجازا ضخما في حياته إلا وكان الهدف مرسوم بوضوح في بداية خطواته الأولى. أذكر لكم أمثلة سريعة جدا. كان الإمام أحمد رحمه الله وهو شاب في بداية البلوغ متوتر بطلب العلم، وكانت أمه بكل ما في قلوب الأمهات من العطف إذا خلع ثيابه بعد العشاء تأخذ ثيابه وتضعها في الدولاب وتغلق عليها. ليش؟ تخاف أحد يسرق ثيابه بالليل، تخشى أن يستيقظ ابنها أحمد آخر الليل فيلبس ثيابه ويخرج إلى حلق العلم البعيدة قبل أذان الفجر، فهي بخوف الأم على ابنها تغلق على الثياب وتأخذ مفتاح معها، فإذا سمعت أذان الفجر فتحت الدولاب قلت يا أخرج. طيب أنا وياكم نتساءل، هذا الذي توه في سن البلوغ يستيقظ آخر الليل حتى يلحق بحلق العلم، الهدف عنده واضح ولا لا؟ ولا يمارس هواية؟ لولا وضوح الهدف عنده ما استيقظ فيها آخر الليل يتوثب أن يخرج يطلب العلم. ولذلك ما تصور يا أحبابي أن الإمام أحمد يوم بلغ عمره 50 سنة أو 60 سنة أصبح يوم من الصباح في صباح يوم الأيام والتفت على زوجته وقال إلا وإيش رأيت يا عبد الله ما أصير اليوم إمام أهل السنة والجماعة، الله أنها فكرة. تصور أن هذا يعني فكرة خطرت في باله عمره 50 ولا 60، أو أن هذا هدف أن يكون إماما في العلم وهو في سن المراهقة المبكر، وكان هدف واضح عنده ولذلك سار بوضوح في تحصيل هذا الهدف. المثال الثاني، وأنا ما أحب أن أطول في الأمثلة وإن كانت كثيرة، يقال عن الإمام الحافظ بن عساكر الذي ألف كتابه العظيم تاريخ دمشق، والذي عجز مجمع دمشق العلمي أن يحقق هذا الكتاب، ما هو بيؤلف الكتاب يحقق الكتاب، وأبقى هذا الكتاب معجزة بعده اللي يقدر يؤلف مثل الله يقويه، وما أحد ألف زيه. يقول العلماء عنه محال أن يكون الحافظ بن عساكر قد عزم على تأليف هذا الكتاب في سن نضجه العلمي، وإنما يستطيع تأليف هذا الكتاب من كان تأليف هذا الكتاب هدف عنده من بداية الطلب، بدأ يجمع له ويحضر له من بداية حياته. خذ مثله الحافظ بن حجر، قرابة 25 سنة في تأليف فتح الباري، لكن قبلها سنوات في تأليف تغليق التعليق اللي تخدم فتح الباري، وقبلها في هدي الساري، مجموع السنوات يمكن تطلع 30 أو أكثر. لا يمكن أن يكون مشروع يتم في 30 سنة لمع في يوم من الأيام فكرة لامعة، وإنما كانت استراتيجية وهدف. من اللي وجدت أن أهدافهم كانت مرسومة بوضوح؟ الأستاذ حسن البنا رحمه الله كتب موضوع تعبير وهو في في في, في السنة الثانوي، موضوع في الإنشاء، هذا الموضوع الذي ما فيه يمكن مدرس إنشاء ولا طالب إلا مر عليه هذا الموضوع، ماذا تريد أن تكون بعد ما تخرج من الجامعة، ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ فكتب الأستاذ حسن رحمه الله موضوع التعبير في الليل، وتوه لم يبلغ 18 من عمره، كتب فيه لدي هدف عام وهدف خاص، أما الهدف العام فهو أمتي التي أريد أن أفعل لها كذا وكذا وكذا، وبدأ يعد ما ينوي أن يبذل من طاقة وجهد استنهاض الأمة، ثم ذكر هدفه الخاص، ثم ختم هذا العنوان الموضوع بقوله أكتب هذا الكلام في هجعة الليل لا يطلع عليه إلا الله وأستاذي الذي سيقرأ كراستي، عهدا أعاهد عليه ربي ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. الشيء العجيب يا أحبابي إن بعد كتابة هذا الموضوع من الفتى في السن 18 تقرأ حياة حسن البنا إلى وفاته تجدها كلها هي ما ذكره في هذه الكراسة. تجد حياته بعد ذلك هي ما ذكر في هذه الكراسة. والشيء العجيب أنه نقل نص هذا الموضوع في كتابه مذكرات الدعوة والداعية. إذن أصحاب الإنجازات يرسمون أهدافهم، وإذا كان الهدف واضح تصبح الخطة والاستراتيجية إليه سهل أن ترسم وأن توضح. ثالثا، إذا حددت هدفك فضع الخطة التي توصلك إلى الهدف. والتخطيط اليوم أصبح دورات تعقد وعلم يدرس، والتخطيط باختصار يجيب على 4 أسئلة. أنت لازلت عازم نفسك في العزيمة اللي أنت عازم نفسك فيها؟ اطرح عليها 4 أسئلة. من أنا؟ الآن أنا ما هي قدراتي وطاقاتي ورغباتي وآمالي؟ ماذا أريد؟ الصورة التي أريد أن أصل إليها، الأهداف التي أريد أن أحققها، كيف أصل إليها، الخطة التي توصلني إليها. رابعا وهو المهم، متى؟ بدون ما تضع متى فيه أماني، بدون ما تضع متى، بدون ما تكون الخطة مجدولة زمنيا فهي أمنية. ولذلك إذا أتيت الطالب علم وقلت له وش مشروعك؟ قال أبحفظ القرآن إن شاء الله، وسكت عند هذا الحد. فعرف أنه يحلم ويتخيل ويتمنى. فإذا قال أريد أن أحفظ القرآن إن شاء الله قبل رمضان السنة الجاية، خلال سنة واحدة، فعرف أنه وضع خطة. هنا هذه تعتبر خطة، لأنه ما دام وضع لنفسه جدول زمني معناته سيقسم 12 سنة، السنة إلى 12 شهر، ويقسم الشهر لأربع أسابيع، ويقسم الأسبوع إلى 7 أيام، كل يوم فيه وظيفة. فإذا ذهب يوم بدون وظيفة معناته أنه اختلت الخطة، اختل التنفيذ. ولذلك في كلمة جميلة تقال: أول خطوة لتحقيق الحلم الاستيقاظ من الحلم. أن تضع تعيش حلم تريد أن تحققه، طيب ارسم الحلم لكن استيقظ وابدأ في التنفيذ. أما إذا بتظل تعيش مع جمال الحلم فليس هناك، سيظل الحلم ولن يتحقق في الواقع. رابعا، احذر وأنت تسلك طريق الطلب من حيل كسالى الأذكياء، فإنهم يروجون مخدرات. ومن آخر المخدرات التي كنت أعاني منها عندما كنت طالبا في الجامعة وعندما كنت بعد ذلك مدرسا في الجامعة، والتي يسوقها بعض أذكياء الكسالى أو كسالى الأذكياء، الكلمة التي تقول: الدراسة النظامية منزوعة البركة، والعلم إنما يؤخذ جثوا على الركب، وتلقيا من العلماء في حلق العلم في المساجد، أما الدراسة النظامية فلا بركة فيها. وين شهادة الدكتوراه حقت ابن باز؟ وين شهادة الدكتوراه حقت الشيخ محمد الأمين الشنقيطي؟ وين شهادة الدكتوراه حقت ابن حجر وأحمد بن حنبل؟ وين هي؟ هذه كلها تفسد النية. طلب العلم في الحلق زحفا على الركب في المساجد، وبعد ما يوزع هذا المخدر تكون النتيجة غيابات، عدم حضور وانحضر، عدم استماع وعدم انتباه، وتمرق منه أثمن 4 سنوات في عمره، وهي سنوات الدراسة الجامعية، ليكتشف بعد ذلك أنه لا حصل للدراسة النظامية ولا أخذ العلم جثوا على الركب. ولأن هذا الفيروس خطير مدمر أشد من إنفلونزا الخنازير، فإني أحتاج أني أشرح بعض الشرح فيه. أولاً، كان التعليم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تعليماً مدمجاً في الحياة، يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم عنده قاعة محاضرات يعقد فيها محاضرات منتظمة، لم يكن له دروس منتظمة، إنما كان صلى الله عليه وسلم يدمج العلم في الحياة، يجلس على الطعام فيقول: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. يأتي إليه رجل فيسأله ويقول: الرجل يرى الأمر في أهله، إن تكلم تكلم بأمر عظيم، وإن سكت سكت على أمر عظيم، فتنزل آية اللعان. يشترط قوم الولاء على أن يكاتبوا أمتهم، فيقوم النبي ويخطب ويقول: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهكذا. فكان العلم مدمج في الحياة، ما كان لا له قاعة خاصة ولا أوقات خاصة حتى. طيب، في عهد الصحابة استمر العلم مدمج في الحياة، بس حصل تطور، صار بعض الصحابة عندهم أوقات محددة للتعليم. كان ابن مسعود له يوم في الأسبوع، كان ابن عباس له مجلس يزدحم فيه الناس، فيقول: ليدخل أهل القرآن، ليدخل أهل التفسير، ليدخل أهل الحديث، ليدخل. هذا ما كان موجود في عصر النبي، وجد في عصر الصحابة. طيب، بعدهم في عصر التابعين تغير شوي، صار في شيء آخر، صار فيه أناس يجلسون للتعليم وأناس يستنفرون للتعليم. تلقى الزهري وسعيد بن المسيب وفلان وفلان جلسوا للإقراء والتحدي والحديث، وتلقى طبقة يأخذون عنهم. تقدم الأمر شوي، صار فيه أناس ينذرون حياتهم من أولها في التعلم والتعليم، مثل أحمد بن حنبل، مثل الإمام مالك، من صغر عمره وهو يرتحل ويطلب العلم ويجمع ويجمع، حتى إذا وصل إلى مستوى معين جلس وبدأ الجيل الجاي بدأ بنفس الدورة معه. طيب، ده ما كان موجود في عصر النبي، ولا كان موجود بنفس الاستنفار في عصر الصحابة. لا، عشان ما يقول لي واحد لا، جابر بن عبد الله راح في طلب حديث، لكن ما كان الاستنفار موجود. طيب، هذا تطور. بعد ذلك في العصر العباسي وجد تطور أكبر، وهو ما يسمى بالمدارس النظامية التي أسسها الوزير نظام الملك. هذه المدارس هي مثل مدارسنا الآن، مدرسة فيها مدرس مفرغ للتدريس، وطلبة متفرغون للدرس، وسكن للطلبة وسكن للمدرس. واستمر هذا النمط الذي لم يكن موجود في عصر النبي ولا في عصر الصحابة ولا في عصر التابعين ولا في عصر أحمد بن حنبل، استمر هذا النمط بعد ذلك. واللي منكم يذهب الآن للشام ولا لمصر سيجد هذه المدارس، اللي يعني امتداد هذه المدارس قائمة. أنا دخلت في مصر المدرسة الشيخونية اللي كان يدرس فيها الحافظ بن حجر، تدخلها تحس كأنك في جامعة من جامعاتنا، رواق 4 أروقة مثلاً للمذاهب الأربعة، سكن الطلبة، سكن الشيوخ، جامعة مغلق. هذه المدرسة الشيخونية. رح للشام تدخل دار الحديث الأشرفية اللي كان يدرس فيها النووي، تجد مكان مهيأ للتعلم والتعليم وانقطاع فيه زي الدراسة النظامية. طيب، إذا كان السلف رحمهم الله كانوا يطورون طريقة التعليم مع تطور طرق الحياة، نحن الآن بعد أن تغيرت كل أنماط حياتنا وأصبحت تحمل معك المحمول اللابتوب والجوال وتركب السيارة وتسافر وترجع في نفس اليوم للقاهرة ولا لسوريا ولا لإسطنبول، يتغير كل نمط حياتنا إلا جانب التعلم والتعليم يبقى على حاله. هل يعقل هذا؟ هو منشط حياتي سيتغير مع تغير منشط الحياة. إذن هذه نقطة، التعلم والتعليم هو منشط من مناشط الحياة خاضع للتغير مثل ما لاحظنا في هذا التسلسل كيف تغير. ثانيا، التعلم اللي كان جثوا على الركب وحلق العين في المساجد، هل تظن أنها هي الدروس اللي في المساجد الآن؟ هل تظن أنها هي هذه؟ لا، غلطان. دروس العلم في المساجد يا أحبابي التي أنتجت الشيخ عيسى بن باز والشيخ عبد الله بن حميد والشيخ الأبين الشنقيط وغيرهم، ليست هذه الدروس تراها الآن أبدا. كانت دروس يجلس فيها الطلبة إلى شيوخهم تمل الحصر ولا يملون، يبدأ الدرس من بعد صلاة الفجر إلى ما بعد صلاة العشاء. وأنا سألت شيخي الشيخ عيسى بن باز والشيخ عبد العزيز بن زاحم والناس اللي درسوا على الشيخ محمد بن إبراهيم، فأخبروني ببرنامج خلاصته نظام اليوم الكامل، نظام اليوم الكامل. وأقرأ ترجمة الشيخ محمد بن إبراهيم ستجدون جدوله اليومي في التدريس كيف هو. بعد صلاة الفجر درس إلى أن ترتفع الشمس، يقرأ عليه في كتب معينة منها زاد المستقنع وكتاب التوحيد وألفية بن مالك، ثم يذهب الشيخ إلى البيت فيرجع الطلبة إليه في البيت فيقرؤون نوعية أخرى من الكتب وهي كتب الإمرار، فيقرؤون صحيح البخاري وصحيح مسلم وبعض التفاسير وبعض كتب الفقه المطولة إلى الظهر. فإذا بقي على الظهر قرابة نصف ساعة خرج الطلبة وتهيأ الشيخ، ثم خرج صلاة الظهر. بعد صلاة الظهر يقرؤون عليه في مدارج السالكين وسنن الترمذي وغيرها من الكتب إلى قريب العصر، ثم يذهب إلى البيت، ثم يرجع بعد صلاة العصر فيقرأ عليه من العصر إلى المغرب، ثم بعد المغرب تعقد الجلسة في بعض المتون خصوصا الفرائض. بعد العشاء انتهى الدرس، فيرجع الطلبة إلى رباط الإخوان، وكان جم مسجد الشيخ يأتي إليهم خصوصا الأكفة منهم القراء يقرؤون عليهم الدرس اللي يبدرونه في الفجر بعد العشاء. طيب أتساءل، يعني هذا الاستنفار هو اللي يكون حصيلة علمية ضخمة. ولذلك الشيخ بن باز 10 سنوات بدأ من عام 1347 بدأ الدراسة على الشيخ محمد بن إبراهيم، 1357 عين قاضي في الخارج. هذه الدراسة اللي كانت على المشايخ. أما والله واحد حاط له في شنطة الكراسيدة كتاب كرتون في 3 كتب، يحضر درس بعد المغرب في واحدة من المساجد، يحضره مرة ومرة ما يحضره، وإذا حضر أتى على البراءة الأصلية، ربي كما خلقتني معها الكتاب، طلع بشط السيارة وحضر. ثم يقول إنما العلم ما يؤخذ جثوا على الركب. هذا جثوا على الركب، وتكون النتيجة إنه أهدر هذه الدراسة النظامية. وأقولكم بشكل صريح، الدراسة النظامية هي أقصر الطرق وأقواها وأمتنها من خلال الجامعات لتحصيل العلم. ولا يهمكم كلام الناس إذا لم يصلوا إليها وإن أصبحوا طلبة علم وأصبحوا يحقرونها، لأنك في الدراسة النظامية يأتي إليك في اليوم الواحد 5 مشايخ، كل واحد منهم متخصص في فنه، ويأتيك في الفن الواحد 10 مشايخ متخصصين في هذا الفن، كل واحد له طريقته، وأنت مثل النحلة التي تقطف من كل هذه الأزهار. فإذا دخل في عقلك فيروس الدراسة النظامية منزوعة البركة والعلم إنما يؤخذ زحفا على الركب، خسرت هذه الدراسة وأصبحت تدرسها وأنت تكرهها وغير مؤمن بها، والبديل وهو الدراسة في الحلق غير موجود. ولا يقول واحد منكم طيب وحلقتنا هذه أقول حلقتكم هذه رافد وليست سبيل للتحصيل والتخرج، والذي ينتظم فيها هم الجادون، لكن ليست وسيلة للتحصيل. ولك تلاحظون الدروس الآن تجد درس في شرح منار السبيل يستمر 12 سنة وهو لا زال في كتاب الصلاة. طيب اللي عليك واحد 12 سنة هو في كتاب الصلاة، متى بيصل كتاب الجنايات؟ يبغى له قرن. فالحذر الحذر من هذه الفيروسات. كم أنا قلت ثالثا ولا رابعا؟ كم عدوا علي؟ خلص أربعة؟ طيب خامسا والباقي على اختصار لأنه يبدو أنه انتهى الوقت. من المفيد جدا وأنت في بداية الطلب أن تأخذ بعض الدورات التدريبية. والدورات التدريبية مع الأسف الآن أصبحت سوقا للارتزاق، ودخل في هذا الفن كثيرون من المتطفلين عليه، ودخل في وأصبح يضم الغث والسمين. ولكن هناك بعض الدورات التدريبية هي عبارة عن استقراء من حكماء الغرب، خصوصا المدارس الأمريكية، استقراء وتتبع للحكمة يتلمس بواطن النجاح عند الناجحين. هذه الدورات إذا انتقيتها بعناية وانتقيت أيضا المدرب الجيد بعناية فإنك ستختصر فيها كثيرا من عثار الطريق. من الدورات المفيدة جدا دورة العادات السبع لستيفن كوفي. هذه الدورة إذا أخذتها عند مدرب قدير فإنك ستجد فيها خبرات، استقراء لخبرات ومهارات الناجحين في الحياة. وعندما أخذت هذه الدورة كانت تشرق أمامي الآيات والأحاديث التي تتطابق مع المضامين، لأن الحكمة سواء خرجت من المسلم أو من الكافر هي في النهاية حقيقة. الحقائق الموجودة في هذه الدورات كثير منها موجود في السنة، لكن نحن مقصرون في استخراج الفقهاء منها. من الدورات المفيدة أيضا دورة القراءة السريعة. ودورة القراءة السريعة تفيدك في القراءة الأفقية أو اللي تسمى قراءة الإمرار، لكن طبعا ما تفيدك في القراءة التحليلية، يعني ما تفيدك في قراءة زاد المستقنع ولا الروض المربع، لكن تفيدك مثلا في الإمرار على كتب السنة، على كتب التفسير، على كتب الخلاف المطولة، على كتب التواريخ. تفيدك القراءة السريعة. يفيدك أنك تأخذ دورة في الحوار، يفيدك أن تأخذ دورة في مهارات الإلقاء، لأنك في النهاية ستبلغ ما عندك فلا بد تكون عندك مهارات الإلقاء. يفيدك أن تأخذ دورة في الخرائط الذهنية، كيف ترسم نظرة أفقية لمعلومات كثيرة، وهذه موجودة في خرائط الأسانيد. خرائط الأسانيد هي نوع من الخرائط الذهنية، كيف إن حديث واحد بنظرة واحدة للخريطة أعرف مجاري الإسناد، هذه خريطة ذهنية. من الدورات المفيدة منهجية البحث العلمي ومنهجية ودورات أنماط الشخصية حتى تفيدك في التعامل مع الناس. طبعا أعرف أن بعضكم سيطرح تساؤل ويقول وأين علماؤنا عن هذه الدورات؟ هم أصلا ما أخذوها ولا احتاجوا لا الدورة في العادات السبع ولا دورة في التخطيط ولا احتاجوا لدورة التخطيط تقول لنا عنها هات أربع أسئلة وقل من أنا ولماذا وكيف ومتى، ما احتاجوا لهذا الشيء. أقول يا أخواني نفس الكلام اللي قلته عن الدراسة النظامية نقوله عن هذا المعنى. لا يمكن أن تتغير أنماط الحياة ويبقى هذا النمط لا يتغير. السلف كانوا يعيشون إلى عهد قريب حياة رتيبة. يعني أنا سكنت في بيت جدي وأذكر مثلا جدار الطين وسقف خشب الأثل، هذا النمط من البناء هو كان نفس نمط البناء قبل 1000 سنة. قبل 1000 سنة هذا نمط البناء. لاحظ خلال 1000 سنة ما تغير نمط البناء، التغير بطيء. الناس تجد الواحد مثلا نجار، وأبوه نجار، وجده نجار، وجد جده نجار، يتوارثون المهنة. تجد الواحد فلاح، وأبوه فلاح، وجده فلاح، وجد جده فلاح. كانت الحياة رتيبة، ما فيها ازدحام، ما فيها تغيير. الآن مع تسارع الحياة تحتاج إلى أنها أيضا يكون عندك تسارع في تطوير الذات، ولذلك تحتاج لمثل هذه الدورات. سابعا أو ثامنا عد حسب ترتيبكم، وهو ما أحاول أن أجعله في الختام، في سن الطلب المبكر حاول أن يكون عندك لغة أخرى مساندة ولتكن اللغة الإنجليزية. وهذه اللغة أصبحت اليوم هي خزانة المعلومات العالمية، وينبغي أن تعلم أن 95% من المعلومات الموجودة على شبكة الأنترنت باللغة الإنجليزية، و5% تتقاسمها بقية اللغات. والأصل في طالب العلم أنه يعد نفسه ليكون مؤثرا تأثيرا عالميا. لم يعد الآن المجال أن تكون مؤثر تأثير محلي، فالعالم أصبح الآن مفتوح على بعضه، وبالتالي فأنت بحاجة إلى أن يكون عندك سلاح معرفي. وسن الطلب المبكر والمرونة على تعلم اللغة فرصة ينبغي ألا تضيع منك. وأنا أتكلم هذا الكلام مع أنني قد أفلتت مني هذه الفرصة، لكني أتكلم إليكم الآن وأنا أشعر بأنيميا حادة بسبب حاجتي إلى هذا الأمر. وفرص الحياة القادمة لا تستأذنك، يعني قد تجد نفسك بعد أن حصلت العلم أمامك فرص يخدمك فيها لو كنت تتكلم اللغة الإنجليزية. وإذا كنت لا تملك هذا حرمت من مساحة واسعة من التأثير. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت أن يتعلم اللسان العبراني، فتعلم في 14 يوما، لأنهم كانوا يحتكون باليهود، فيبدو أن مفردات كثيرة كانت عنده، ففي فترة قصيرة دورة مكثفة أخذ باللسان العبراني. اللي يقرأ تراث شيخ الإسلام بن تيمية يكتشف أن شيخ الإسلام بن تيمية عنده على الأقل 2 أو 3، العبرية إحداها. صحيح أنه مر بنا فترة لم نكن بحاجة إلى ذلك، أما الآن فإن مما أصيبه إخواني وأبنائي إذا كانوا في بداية الطلب وفراغ الوقت أن يكون هذا مهارة يحاولون الاستفادة منها. أختم بلافتة صغيرة، ركز على مواطن القوة عندك. وحتى الموهوبين في طلب العلم عندهم مناطق قوة. مثلا بعض طلبة العلم آتاه الله ملكة قوية في الحفظ، فليستخدمها في حفظ القرآن أولا، حفظ نصوص السنة، من غير أن يتحول حفظ نصوص السنة إلى تقليد أو هدف خاص. لا، أحفظ لأستحضر، مو أحفظ بعدين يصبح الحفظ عبء. يعني بعض الناس يحفظ الصحيحين ثم يصبح حفظ الصحيحين عبء، لأن يصير يراجعها لا ينساها فتصبح عبء بدل ما صارت زاد. وعندما يحفظ الإنسان أشرف محفوظة هو القرآن، يصبح علمه مدعما. ولذلك من الأشياء اللي كنت أتعجب منها أقول الذي يقرأ فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية وهو لم يرى المصحف يظن أن المصحف 100 مجلد لكثرة ما يقول شيخ الإسلام لقوله تعالى كما قال عز وجل ولقوله جل وعلا كما قال تعالى. الحفظ يجعل العلم مؤصل والاستحضار الاستدلال جاهز. فمن أعظم الكرامات أن يدرج الوحي بين جنبيك، فمن آتاه الله ملكة الحفظ فينبغي أن يستفرغها في أشرف محفوظ وهو كتاب الله عز وجل، ثم كلام نبيه صلى الله عليه وسلم وبعض المتون العلمية المؤصلة. لكن بعض الناس ملكة الحفظ عنده ليست من نقاط القوة، هي من نقاط الضعف. هنا لا تركز عليها وأن تشعر أنها لا تستجيب لك، وإنما ركز على منطقة القوة عندك. قد تكون منطقة القوة عندك هي منطقة الفهم والتحليل. ولذلك بعض الناس مثلا هو يكون ذهنه كليل، حافظته ضعيفة، ومع ذلك موقف مشروع طلب العلم لأن يحفظ القرآن. هذا يسمونه في الإدارة الحاجز الوحيد، يعني الحاجز الذي لن يتجاوزه، حاجز يمشي أمامه، يمشي والحاجز أمامه، هو لا, 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 لا يستطيع أن يحفظ القرآن، قدراته لا تساعده على ذلك، لكن عنده قدرات أخرى ينبغي أن يستثمرها. والحقيقة يا أخواني أقول لكم، أعترف لكم بصراحة أني ما كنت أجرؤ أن أقول هذا الكلام، لأني أعرف أن أي حلقة علمية من المسلمات أنها لا تبدأ لأن تحفظ القرآن. لكن ما جرأني إلا الإمام بن عيينة عندما وجدته يقول: من حفظ من القرآن ما يقيم به صلاته فليطلب العلم. فإذا وجدت إن ملكة الحفظ لا تسعفك فلا تعطل طاقاتك الأخرى وتعيش أمام الحاجز الوحيد، بل احفظ من القرآن ما تستطيع، ثم ركز على موضوع التحليل والفهم، وسيبارك الله عز وجل فيما حفظت. أيها الإخوة، أنا أشعر أن هذه الكلمة ربما يكون فيها ما فاجأ بعض أذهانكم. لا أزعم أني قد أصبت في كل ما قلت، لكني اجتهدت وأخلصت النصح عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايعه جرير بن عبد الله البجلي على الإسلام، فبايعه والنصح لكل مسلم: فورب هذه البنية لقد قلت ما قلت وأنا ناصح لكم، فأسأل الله لي ولكم الهدى والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فوائد والعبر.